الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ، الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية حتى ألقاهم في الآثار والأغلال وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيرهم، فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان الأجر أو تنقيصه. وقلنا أن حقيقة أمر الوسواس والشبهات التي استخدمها أهل الوسواس للترويج لما يفعلونه في النية وفي الطهارة وفي القراءة أنهم سموا الأشياء بغير أسمائها الحقيقية، وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه إبليس لما وسوس لأبينا آدم، لما قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فتسمية الأمور المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشرية هذا مسلك الشيطان، كما يسمون الربا باسم الفائدة، ويسمون الخمر بأم الأفراح، ويسمون علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية بمسمى الزمالة أو الصداقة، وكل هذا كما لا يخفى من المحرمات. طيب، أهل الوسواس جاءوا على ما يفعلونه في عقد النية وفي الطهارة وفي القراءة، جاءوا ببعض الشبهات وظنوا أنها أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه. فبدأ الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر ما ذكروه من شبهات، ثم شرع في تفنيدها وفي الرد عليه، فقال: قال أصحاب الوسواس: إنما حملنا على ذلك الاحتياط لديننا والعمل بقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإثم ما حاك في الصدر. يبقى الإمام ابن القيم هنا ذكر ثلاثة من النصوص النبوية الصحيحة استغلها أهل الوسواس للتذليل على ما يفعلونه أنه مشروع. وكما تعلمون إخواني أن الأحكام الشرعية في شريعة الإسلام بغض النظر كونها عقدية أو غير ذلك، أحكام الشريعة بغض النظر كونها عقدية أو غير ذلك تقوم على ركنين اثنين: الركن الأول إثبات الدليل، والركن الثاني فهم الدليل. معايا يا ولدي؟ معايا صبري؟ الركن الأولاني إيه؟ إثبات الدليل، والركن الثاني يا محمد فهم الدليل. إثبات الدليل اللي هو كلام المولى عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثبت الدليل في القرآن أو في صحيح السنة. الأمر الثاني: أفهم الدليل إزاي؟ فهنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، نص صحيح، ولكن فهمه كيف يفهم؟ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرض. استبرأ أي طلب البراء لدينه وعرض. نعم، نص صحيح في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير. طيب، الإثم ما حاك في الصدر. الإثم ما حاك في الصدر في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن البر، وأبص بن معبد. كل هذه نصوص صحيحة، ولكن الإشكالية في فهمها، كيف يفهم النص الشرعي؟ يبقى أهل الوسواس فهموا من هذه النصوص أن الرجل إذا توضأ ثلاثة مرات وشك في الوضوء بعد ذلك له أن يعيد تحت اعتبار: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا من الضلال. وكذلك: فمن اتقى الشبهات. وكذلك: الإثم ما حاك في الصدر. يبقى الشاهد يا أخوانا الله يبارك فيكم إن قضية إثبات الدليل وقضية فهم الدليل
من أهم أمور الشريعة عند طالب العلم. وبناء على ذلك نقول دائما وأبدا إذا تناقشت مع مخالف لك، معايا محمد فيض، مع مخالف لك وبدأ يأتيك بأدلة ليبرهن بها على مخالفته، أول شيء انظر في أدلته هل هي أدلة صحيحة أم غير صحيحة. طيب هب أنها أدلة غير صحيحة يبقى الكلام منتهي، أتكلم معك في إيه؟ إثبت العرش أولا ثم نقش بعد ذلك. طيب الأدلة صحيحة، كيف فهمت هذا النص؟ مش كده وبس، من سلفك في هذا الفهم؟ يعني هل فهم هذا النص أحمد بن حنبل كما فهمته؟ هل فهمه أحد من الأئمة الأربعة، أئمة التفسير ابن كثير وابن جرير والسعد وغيرهم؟ هل فهم هذا النص منك منهم ما فهمت أنت؟ هو ده يا إخوانا الأساس الذي نسير عليه. أما أننا يبدأ كل إنسان يتعامل مع النص بمفرده دون الرجوع لكلام سلفنا الصالح، هذا هو عين الزيغ والانحراف عن هدي السلف الصالح وعن منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال. طيب يقول: وقال بعض السلف الإثم حواز القلوب، وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، أفلا ترى أنه ترك أكلها احتياطا؟ وقد أفتى مالك من طلق امرأته وشك هل هي واحدة أم ثلاث بأنها ثلاث احتياطا للفروج. يعني معناها إيه؟ لو أن رجلا طلق امرأته باللفظ الصريح أو بأي نوع من أنواع الطلاق، وبعد أن طلقها شك أطلقتها واحدة أم ثلاث مرات، فهنا نسب أهل الوسواس إلى الإمام مالك أنه قال تطلق ثلاث احتياطا، وهذا كله سيأتي الرد عليه بالتفصيل. يقول: وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوز حبتين وهو لا يعلم ذلك، فبان الأمر كما حلف عليه أنه حانث لأنه حلف على ما لا يعلم. وقال: في من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها تطلق عليه جميع نسائه احتياطا وقطعا للشك. ما صورة هذه المسألة؟ لو أن رجلا له أربع نسوة ثم قال فلانة طالق وسماها باسمها، وبعد لحظة أو فترة معينة نسي من الذي عينها بالطلاق، هي مين؟ لا يتذكر. فقال هنا أصحاب مالك قالوا يلزمه أن يطلق جميع نسائه أخذا بالاحتياط، وهذا كله سيأتي عليه الرد لأنه خلاف الأدلة الشرعية. طيب قالوا وقال أصحاب مالك في من حلف يمين ثم نسيها أنه يلزمه جميع ما يحلف به عادة، فيلزمه الطلاق والعتاق والصدقة بثلث المال وكفارة الظهر وكفارة اليمين بالله والحد ماشيا، ويقع الطلاق في جميع نسائه ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه، وهذا أحد القولين عنده. ومذهب مالك أيضا أنه إذا حلف لا يفعلن كذا أنه على حنس حتى يفعله، فيحال بينه وبين امرأته إذا كان حلفا بالطلاق حتى يفعل، فإذا فعل خلي بينه وبين امرأته. ومذهبه أيضا إذا قال إذا جاء رأس الحول فأنت طالق ثلاثا أنها تطلق في الحال، وهذا كله احتياط. وقال الفقهاء: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله. وقالوا: إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجس منها ثياب وشك فيها صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة ليتيقن براء ذمته. وقالوا: إذا اشتهبت الأواني الطاهرة بالنجس أراق الجميع وتيمم، وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة فلا يدري في أي جهة فإنه يصلي أربع صلوات عند بعض الأئمة لتبرأ ذمته بيقين. طبعا كل ده هيجي رد عليه، ولكن هنا في قوله وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة فلا يدري في أي جهة فإنه يصلي أربع صلوات عند بعض الأئمة تبرأ ذمته بيقين. هذه المسألة ورد فيها نص، وليس بعد ورود النص كلام لأحد، ولا ينفع حد يتكلم إبراهيم أبدا. النص اللي ورد فحيثما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله. وحاصل الأمر أن الصحابة كانوا في سفر بليل وأشكلت عليهم القبلة فاجتهدوا فصلوا، فبعد أن فرغوا من صلاتهم وجدوا أن بعضهم صلى لغير القبلة، فأنزل الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا هو المعتمد، أن الإنسان إذا كان في مكانه يريد أن يصل وأشكلت عليه القبلة أنه يجتهد. معنى كلمة يجتهد يبدأ يفكر، ده أنا كنت بصلي مثلا وحاجب الشمس والشمس في حاجب عين اليسرى، أو كنت بصلي بالليل مثلا في ليلة 13 من الشهر والقمر في كذا أو النجم في كذا، ويبدأ يتخيل ويجتهد أو يسأل إن استطاع إلى ذلك سبيل. فإن بذل الوسع واجتهد وصلى لغير القبلة فصلاته صحيحة بالاتفاق. طيب هنا يقول فإنه يصلي 4 صلوات عند بعض الأئمة لتبرأ ذمته. كما تعلمون إخواني من معتقد أهل السنة والجماعة ومن طريقة أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أنهم اللي هم من يحسب أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه بأدب وبلطف مع التماس العذر إن أمكن. معايا عبد الله؟ معايا نبيل؟ معايا مشايخ؟ ده أصل يعني كلمة عند بعض الأئمة، أرجو ألا تسبب لك شيئا من الإزعاج والقلق، لأن إحنا أي قول بيصدر من أي إمام من أبي بكر إلى من هو دونه لابد أن يعرض على الكتاب والسنة والإجماع. فإن وافق الكتاب والسنة فنعم وكرامة عين، وإن خالف يرد على صاحبه بأدب وبلطف مع التماس العذر له إن أمكن. هذا هو المعتقد، وهذه هي الطريقة الصحيحة والصواب في تلقي الأحكام الشرعية عند أهل السنة والجماعة. طيب وقالوا من ترك صلاة من يوم ثم نسيها وجب عليه أن يصلي 5 صلوات. يعني رجل ترك صلاة بعد أن دخل العشاء وقت العشاء تذكر أنه ما صلى فريضة، طب أي فريضة ما صليتها؟ فقال يصلي 5 فرائض. هذا الكلام غير صديق وغير صحيح. كذلك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته أن يبني على اليقين. يعني لو أن إنسانا شك في صلاته، وخذوا بالكم يا أخوان مسألة الشك في العبادة، أيوة شكرا أحمد فعل أمي أستاذ حسين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شك في صلاته أن يبني على اليقين. اكتب عندك تقسيمات الشك باعتبار الشك وباعتبار زمن الشك. خد يا شيخ محمد قلمه. تقسيمات الشك باعتبار الشك وباعتبار زمن الشك. أولا باعتبار الشك، يعني الشخص اللي شك من هو؟ باعتبار الشك، أولا إذا كان شخصا سويا غير مبتلى بوسواس فيعول على شكه. إذا كان شخصا سويا غير مبتلى بوسواس فيعول على شك. القسم الثاني شخص مبتلى بالوسواس لا عبرة بشكه. رحمكم الله، شخص مبتلى بالوسواس لا عبرة بشك. القسم الثاني زمن الشك، زمن الشك أن يقع الشك بعد الفراغ من العبادة، أن يقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به ولا تترتب عليه أحكام. أن يقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به ولا تترتب عليه أحكام. يعني إنسان بعد أن فرغ من الوضوء وخرج من مكان الوضوء وصعد على السلم أو دخل المسجد شك أنه لم يمسح رأسه، شك أنه لم يغسل رجليه إلى غير ذلك، لا عبرة به مطلقا. ليه يا أخوانا؟ لأن الأصل في أعمال المسلم الصحة لا الخطأ. أصل في أعمال المسلم إيه؟ الصحة لا الخطأ. يبقى أنا حينما أشك في عبادتي بعد الفراغ منها أنا كده خرجت الأصل، ومن خرج عن الأصل يلزمه يا مصطفى يلزمه الدليل. كذلك فرغ الإنسان من صلاته، صلى المغرب وسلم، وبعد أن سلم وانفتل من صلاته أتاه وسواس أو شيطان، ما صليت إلا ركعتين، لا عبرة بذلك. وهذا غير قصة ذي اليدين. خدوا بالكم، قصة ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وبعد أن صلى استقبل الناس وهو واجب، فقام رجل من الحاضرين في يديه طول يقال له ذو اليدين، وقال يا رسول أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا هذه ولا هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وفلان وفلان، أصحيح ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم رسول صحيح. دي غير اللي احنا بنقولها، لأن الذي نقوله أنت تصلي بمفردك ثم أتاك الشك بعد الفرغ من الصلاة لا عبرة فيه. طيب لو أن شخصا ذكرك بعد صلاتك وقال لا صليت كذا، ومجموعة من الناس كنت تصلي بهم إماما أو كانوا يرقبونك وأنت تصلي وقالوا كذا وكذا، هذا يبنى عليه الحكم. يبقى فرق بين أن يشك الإنسان في صلاته بعد أن يفرغ منه، أو في أي عبادة بعد أن يفرغ منها، يطوف بالبيت يسعى بين الصفا والمروة، وبعد أن فرغ من السعي أو بعد أن انتهى من الطواف أتاه شيطان وقال له ما طفت إلا ستا، ما طفت إلا خمسة، لا عبرة به مطلقا. واضحة؟ يبقى زمن الشك أن يشك في العبادة بعد الفراغ إيه منه. وخد بالك هنا بعد الفراغ منها، وهذا الشك صدر من إنسان سوي أو موسوس لا عبرة به. اكتب الحالة الثانية، أن يقع الشك أثناء العبادة، أن يقع الشك أثناء العبادة، فهذا يعول عليه، يعول عليه وهو معتبر. طيب أسأل سؤال، وقع شك من إنسان غير سوي، غير سوي وموسوس أثناء العبادة، ما الحكم الشرعي؟ لا يعول عليه. طيب وقع شك من إنسان سوي بعد الفرغ من العبادة، لا يعول عليه. طيب وقع شك من إنسان موسوس بعد الفرغ من العبادة، ها؟ من باب أولى، أحسنت، لا إيه؟ لا يعول عليه. دي مسألة إيش؟ طب طبعا القاعدة العظيمة وهي من القواعد الخمسة الكلية، اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزيل اليقين. أيوة شكرا سامة، ما ينفعش ماشي. ضابط الوسواس اكتب عندك، والوسواس هو إلقاء خفي إلى النفس، إما أن يسمعه من وسوس له وإما أن لا يسمعه. الوسواس إلقاء خفي إلى النفس، إما أن يسمعه من وسوس له وإما أن لا يسمعه. إلقاء خفي إلى النفس، نعم نعم. ما هو الوسواس القهر ده اسم طبي، ولا شيء، هذا بنص الحديث صريح الإيمان كما عند مسلم. علي بس معي، لما الصحابة قالوا صلى إن نجد الأمر في أنفسنا لأن يخر أحدنا من السماء إلى الأرض أهون عليه، قال وقد وجدتموه؟ قال نعم، قال ذاك صريح الإيمان. كلمة تلبس به لا يعول عليه مطلقا. وأرجو يا أخواننا الله يبارك فيه، إذا جاءكم بعض من ابتلي بالوسواس والتمس فيك الخير واستفتاك، أرجو أن تكون على فقه تام، فإن شككت فإياك أن تتكلم، ربما تتكلم بكلمة تزيد عنده الوسواس. أنت على فقه تام خلاص. وتذكروا دايما كلام سفيان الثوري لما قال إنما العلم رخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. فاكرنا إنما العلم عندنا رخصة منين؟ من عالم، أما التجديد كل واحد يحسنه. لما أروح أسأل فلان يقول الأحوط كذا، الأحوط كذا، الأحوط، خلاص شدد علي. يبقى مثلا واحد بيصلي، والله أنا شكيت بعد ما صليت العصر، شكيت أنت؟ شكيت قبل المغرب بخمس دقائق احتياطا تعيد خلاص كده وضعت عليه من الأثر والأغلال أشد مما كان على بني إسرائيل. يبقى لابد أن أكون على فقه تام بمسألة الوسوسة والشك وهذه الأشياء، لأن الموسوس إخوانا إنسان ضعيف جدا من أضعف خلق الله، فربما تقول له كلمة بجهل من الممكن أن يموت فيه، فخد بالك وكن على حذر. يعني بعض الناس ربنا يعافيك عنده وسواس، لدرجة إن أحدهم مرة تمكن منه الشيطان وقال له طيب جرب كذا، هو هكذا قص عليه، قال له جرب قول أنت طالق، وجربها يعني إيه قولها ما بتطلقش ولا حاجة، فقام قايل قال له خلاص وقع الطلاق وعاش في جحيم. فممكن كلمة مثل هذه يأتيك الرجل ويقول لك والله أنا جاني وسوسة وقال لي إيه كن أنت طالق، فأنت طبعا رجل فقيه زمانك قلت له خد لفظ صريح منجز يتقع تطلق منك امرأة، طب ده اسمه كلام لم يقل بذلك أحد قط، فياريت الله يبارك فيكم تاخدوا بالكم المسألة دي. يبقى أنا عندي القاعدة الكلية العظيمة، اليقين لا يزول بالشك والشك لا يزيل اليقين. ما هو اليقين؟ هو الأصل كما سوف يأتين. يقول ده أهل الوسواس، وحرم أكل الصيد. يعني من هقول لك اللي بيحصل بالضبط بنص التنزيل، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومن رحمة ربنا عز وجل يا أخوان أن الوسوسة تقع في الصدر ولم تقع في القلب، لأن الصدر فناء القلب. يعني بالضبط كده عندك بيت والبيت ده حوالي حوش، البيت ده هو القلب، الحوش ده هو الصدر، علشان كده الوسوسة بتقع في الصدر. ما في القلب من علم وما عند الشخص من عزيمة ومن فهم ممكن الوسوسة تطفرن في الصدر تذوب. طيب فإذا وصلت إلى القلب تصل إلى منطقة إيه؟ ركز، تصل إلى منطقة حديث النفس، ومنها إلى منطقة الإيه؟ الكذب أو الإيه؟ أو العمل، واخد بالك. يبقى الوسوسة ديت إما شيء يجول في خاطرك، خلاص جلى في خاطرك كيت وكيت، جلى في خاطرك وانا بصل ما خلطش الفتح، انا جنبك ما سمعتش ولا حسيت اللي بجرارك. في انواع تانية من الوسواس يسمعه الرجل فقط، ودي اعلى من الاولى، بيبقى الشيطان يتمكن منه ويسمعه، انت ما 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 ما, ما توضأت، ما احسنت غسل رجلين، ما قرأت الفتح، الى غير ذلك. ولكن ان الوسواس يسمعها من بجوارك، لا معلش وسوسة، يبقى إلقاء خفي إلى النفس بصوت يسمعه من وسوس له أو لا يسمعه، وهذه كثيرة معي يا أخوانا كده. طيب اقرأ معي كده، وحرم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره كما إذا وقع في الماء. مسألة الصيد بالكلب المعلم أو بالسهم الأصل فيها حديث عدي بن حاتم في البخاري ومسلم، ولكن قبل ذكر الحديث لابد نحط أصل. البهائم، البهائم التي تؤكل بعد التذكية، الأصل فيها الحل ولا الحرمة يا مصطفى؟ طب ركز معايا تاني، البهائم التي تؤكل بعد تذكيتها كويس، الأصل فيها الحل ولا الحرمة؟ ركزوا يا أولاد، ما علش أنا غلطان لكم، استحملوا تاني يا شيخ محمد، مش عارف يا أخي، أنا بسأل أتعلم منكم، فهم مشكلة ما أتعلم منك يا مصطفى؟ أبدا. البهائم والحيوان مأكل اللحم معايا زي الفرس كده، الأصل فيه الحل وده لا يؤكل إلا بعد التذكية، معايا صبري، الأصل فيه الحل ولا الحرمة؟ الحرمة. لا أنا بقول إيه، حيوان ده يعني عندي فرس وعندي سبع، الأصل في الاثنين الحل ولا الحرمة؟ الحرمة، ولكن هذا يحل بعد التذكية وهذا لا يحل أبدا. زي بالضبط المرأة الأجنبية بالنسبة لك يا مصطفى، الأصل فيها لا مش محرم، الأصل فيها الحل ولا الحرمة؟ الحرمة، الأصل في أي امرأة أجنبية عن الحرمة، متى تحل لي؟ لما نجيب المأذون ونكتب الكتاب وندفع المهر والكلام ده كله. يبقى الأصل فيها إيه عبد الله؟ الحرمة. طب بعد ذلك خرجت عن الأصل، أنا عاوز إيه؟ دليل. طب شككت، واضح إن أنا مش عارف أتكلم النهاردة مصطفى عشان ودموش مش فاهم حاجة. تاني دايما الله يبارك فيكم وخذها من أخيكم، لو مضى عليك يوم 24 ساعة وما أتقنت فيه إلا مسألة واحدة، مكسب ليس وراءه مكسب. فعاوزك تاخد دية، لأن ممكن وانت بتبحث في البيت تقرأ مسألة معينة أشكلت عليك تمشي خطأ. إتقانك لمسألة واحدة لا يعادله أي زمن ذهب فيه. أنا عندي يقين وعندي ظن، هل الظن يزيل اليقين؟ طيب هل الشك يزيل اليقين؟ لا. يبقى أنا دايما بدور أشوف اليقين فين عندي اللي هو الأصل. فأنا عندي امرأة أجنبية، الأصل إن هي محرمة علي ولا حلال؟ محرمة علي. طب أنا شاكك، كتبت عقدت عليها أم لم أعقد؟ يبقى أعمل إيه؟ لم أعقد، لأن الأصل عندي الإيه؟ اليقين. المثال المشهور، إنسان توضأ بيقين وبعد توضأ بساعتين دخل وقت الصلاة، فدخل يصلي قالوا في دماغه يا دي انت احدثت ما احدثتش، يبقى هنا المشكوك في الحدث ولا المشكوك في الوضوء؟ الحدث. نعول عليه ليه؟ لانه خلاف الايه؟ اليقين. خبر يا مشايخ، سأل سؤال خلص. يبقى اليقين لا يزول بايه؟ بالشك، والشك لا يزول اليقين. نعم شيخ محمد.
السؤال ده حضرتك اللي هو ذكر المقرب من ريح المقرب، تبنى على انه اصلا النووي ما يخرجش من ريح ولا
لا؟ كان هو اصلا متوضي ولا مش متوضي؟ ده الاصل.
خالص بقى على اني احافظ على
طول
او لا؟
لا ما لهاش اعتبار. انا خرجت من بيتي توضأت، مشيت وانشغلت ورحت وزحمه والكلام ده كله، دخل وقت الصلاه، بين وضوئي ووقت الصلاه 5-6 ساعات، فلما دخلت الصلاه شككت هل خرج مني ريح ام لا، هل مثلا دخلت دوره المياه ام لا. طالما مساله شك نرجع لايه؟ اليقين. اليقين انا كنت يا صبري خلاص انتهت المساله، موضوع انتهى. يبقى اليقين لا يزول بايه؟ بالشك، والشك لا يزول الايه؟ دي قاعده عظيمه، لان عندنا الفقه الاسلامي كله يدور على 5 قواعد، دي واحده من الخمسه. الشك لا يزيل اليقين، لان لها منطقين، اليقين لا يزول بالشك، الثاني ايه يا ولد؟ ها؟ والشك لا يزيل اليقين. ولها نوع ثاني اسمه الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد النقل عن الاصل. يبقى انا عندي هنا في قصه عدي بن حاتم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إذا أرسلت كلبك المعلم، وفي رواية صحيحة إذا أطلقت سهمك أو رميت بسهمك، واخد بالك، ووجدت الصيد وقع في الماء وقد مات فلا تأكل. ليه؟ لأننا الصيد لما ضربته بالسهم وقع في البحر، فرحت بعد 2-3-5 ساعات طلعت الصيد من البحر وجدته ميت. يبقى انا عندي هنا احتماليه الموت احتمالتين، ما عندناش لا طب شرعي ولا مشرح ولا الكلام ده، انا عندي حكم شرعي. وجدت السهم فين؟ في الصيد، السهم اللي انا معلمه بتاعي ملكي انا وسميت الله عليه، ولكن لما اخرجت الصيد وجدته مات. احتماليه الموت سببها كم سبب عندنا يا محمود؟ 2، السهم والميه. طب انا مش عارف ارجع للايه؟ للاصل. الاصل اللي هو حرام ولا حلال؟ انتهينا خلاص، حرام، لان هو لم يذكى. انتبهوا، لم ايه؟ لم يذكى. ادي معنى كلمه اليقين لا يزول بالشك. يبقى مساله ان هم اهل الوسواس ياتوا بحديث عدي بن حاتم في الباب اتوا به في غير محله. وعلشان كده احنا قلنا قبل ذلك من محاور او من ركائز اثبات الدليل، قلنا يا أبا عائشة صحة الاستدلال، يعني أنا أجيب حديث يتفق مع القضية اللي أنا فيه. يعني مثلا كما يقول المبتدع عبد الله للخبثاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن كثير من أمور العقيدة في صلح الحديبية، كذب، وحاش لنبينا أن يتنازل عن أي شيء في شرع الله، واخد بالك. يبقى أتوا بقصة في صلح الحديبية ليس فيها استدلال مطلقا، واخد بالك، وبدأوا يستدلوا بها على باطله. كذلك أهل الوسواس أتوا بحديث عدي بن حاطب وليس له محل في الاستدلال مطلق. ليه؟ لأن الأصل في الطير اللي في السماء وهو طير يا محمد يا فيار، الأصل فيه الحل والحرمة، ومتى يكون حلال يا محمد؟ إذا ذكي أو اصطاد بالضوابط المشروع. كذلك بقرة ماشية في الطريق ملكي أنا، متى تكون لي حلالا؟ إذا ذكيته أصبحت يا طيب. ما ذكيته بالتمام بالضبط، أنا دخلت البيت وجدت شاتين مذبوحتين، ديت مذبوحة ومذكاة واللي جنبها مذبوحة وذكاة، فسألت أهل البيت من الذي ذكى هاتين الشاتين؟ قال والله دخل مشرك ومسلم وكل واحد معه مدية حادة وأغلقوا الباب عليهما وذكوا هاتين الشاتين، كل واحد منهم ذك شاة. طب بتاعت المسلم فين؟ مش عارفين. بتاعت المشرك فين؟ مش عارفين. نرجع للأصل، الأصل يا ابني الحرم، يبقى نرمي الاثنين. لحظة واحدة بس عاوز أوصلك مسألة اليقين لا يزول بالشك، وإيه معنى كلمة يقين ومتى يكون الشك معولا عليه، واخد بالك؟ يبقى هنا حديث عدي بن حاتم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أرسلت كلبك المعلم كويس فوجدته قد حبس عليك الصيد ولم يأكل منه ولكن وجدت معه كلبا آخر، يعني أنا عندي كلب أرسلته وقلت له انطلق بسم الله، فالكلب تنه يجري يجري راح مسك لي غزالة عقرها حبسها، جريت أنا ورا الصيد ولا الكلب حتى أنظر ماذا اصطاد لي، فإذا به غزالة عقرها وإذا معه كلب آخر. النبي قال لك لا تأكل فإنك لا تدري أي الكلبين أمسك، من الكلب من اللي حبسه؟ ده أنا معامل اللي مكلب وصرفت عليه ما دوكها برضو لعله هو اللي مسكه. يبقى هنا أصبح مشكوك في الحل ويقين في الحرمة، نعمل إيه؟ نرجع إلى اليقين وهو الحرمة. واضحة يا مشايخ المسألة دي؟ اتفهمت كده ولا فيها إشكال؟ أو سؤال حاجة يا شيخ؟ حاضر دي سهل. رجائي الله يبارك فيكم ما أتينا بعدين يا أحمد إلا لنقرأ سويا ونستفيد فيما بيننا، فأرجو وأنشدك بالله ألا يكون هناك شيء مشكل عليك وتسكت عليه. سكت شيء على ورقة خلاص، يعني عندك شيء من الحياة تتكلم شيء على ورقة، أصل ما ينفعش نخرج وفي مسائل مشكلة عليك، يبقى كده متعلمش. التذكية إما أن تكون لو الحيوان قدامنا كده وهنذكيه، عندنا في الرقبة مجرى النفس اللي هو القصبة الهوائية ومجرى الطعام اللي هو المريء والعرقين اللي هم الودجين لما مرسك بتزعلك بينتفخوا، واخد بالك؟ فالشرع المطهر أمرنا أن نقطع ثلاثة من الأربعة، نقطع إيه؟ ثلاثة من الأربعة. فإذا قطعت ثلاثة من الأربعة أصبحت هذه البهيمة إيه؟ حلال، بشرط أن تسمي الله، تقول بسم الله. هذا بالنسبة للحيوان. طب الجمل؟ قال لك الجمل يعقر ينحر. ينحر إزاي؟ يعقل برجليه اليسرى ثم يقف ويأتي الرجل بحربة صغيرة ويطعنه في لبته حتى تصل الطعنة إلى القلب فيموت. هذا هو المشروع الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم؟ لا ما هنا بقى ضابط أن الحيوان مات من جراء التذكية، يعني دخلت البيت مثلا لقيت فرخة بتفرفر، هاتوا السكينة يا ولد على ما جابوا السكينة وجيت أذبحها، ما مش عارف بقى ميتة ماتت من جراء التذكية أم قبل أن أذكيها ماتت. ما هو الضابط؟ الضابط بعد الفراغ من التذكية تتحرك، خروج الدم ملوش اعتبار. معايا مشايخ؟ معايا يا ابراهيم؟ خروج الدم ملوش اعتبار، يقول ده ذبحتها وغرقت الدنيا دم اتحركت؟ لا ميت. معايا؟ لانه معنى الحركه ان الروح كانت موجوده قبل التذكير، وده الضابط. معايا يا اخوانا كده؟ طيب الصيد بقى، انا بصطاد لابد ان يكون الصيد بسهم أو بكلب معلم أو بالآلات الحديثة اللي هي البنادق والكلام ده كله. الشرط الشرع اشترط علينا أن أسمي الله، أن أسمي الله، وبعد أن أسمي الله أجد أثر القذيفة في الصيد. سواء بقى افترض مثلا أنا بصطاد بسهام واصطدت غزالة، فلما ذهبت إليها كانت المسافة طويلة، فلما ذهبت إذا بها قد ماتت ولكن السهم فيها، خلاص هنا بقى ما قربت من مجرى النفس ولا مجرى الطعام ولا الوتجي، ولكن هي حلال. يبقى أحكام الصيد غير أحكام التزكية. واضح يا شيخ؟ سل عما بدلك. ماشي يا أخي الفضل؟ لحظة تفضل يا شيخ، أنت عم تتكلم أنت مع أحمد مش هقولك كما ماشي يا أحمد. حاضر، هنروح من بعض. فين يا أحمد؟ تفضل يا شيخ. ولم إيه؟ نحر الجمل ولم ينحر يجزئ، ولكن خلاف الهدي الصواب النحر. ولكن في مصرنا وبالذات في المدن وفي القرى قل من يجيد النحر، صعب، هيخاف من الجمل. ولكن الأعراب والبدو مدربين على ذلك، يعني رأيت واحد مفيش في ثانية واحد كان الجمل طب سكت معايا يا أخوانا كده. ها تفضل يا شيخ طارق.
نفس السؤال يا أخي،
وسمعت الإجابة جزاك الله خير، تفضل.
الكلام ده حضرتك هل يخالف القاعدة الأصولية الأصل في الأشياء
الحل؟ الأصل في الأشياء الحل ما عدا البهائم والفروج. أي نعم، الأصل في البهائم الحرم حتى تذك، والأصل في الفروج الحرمة حتى يأتي المأذون. معايا وخلنا كده، ده الأصول. نكمل كلامنا يا مشايخ. ها ما كملتهاش دي، صحيح لسه. لا كملناها. تفضل.
حضرتك قلت الاثنين
ميت ليه؟ لان لا ادري من الذي ذبح الذي ذبحها المسلم وما الذي ذبحها الكافر، لا ادري، لان ذبحت الكافر لا تؤكل.
ذبحت الكافر غير ذبحت اهل الكتاب.
غير اهل الكتاب، فرق بين الاثنين. طيب مساله، دخلت فاذا بشاتين مذبوحتين، الأولى ذبحها نصراني والثانية ذبحها يهودي، حلال الاثنين؟ لأن ذبيحة اليهود وذبيحة النصراني جائز الأكل، بس بشرط أن يذكيها كما نذكي في شريعتنا، وأن لا يذكر اسم غير الله عليها. معايا يا أخوانا كده؟ الأصل فيها الحل، يعني واحد يقول لك عشان الحكم الشرعي المشهور ذبائح جاءت من عند اهل الكتاب وما نعرفش ذبحوها ازاي، الاصل في ذبيحه اهل الكتاب الحل ولا الحرمه؟ خلاص نمشي عليه. من قال انها حرام وبصعق كهربائي ومش عارف الكلام ده كله، هات يا اخويا الدليل واحنا ما ناكلهاش، احنا مش هنموت لو ما كناش الذبائح، هات الدليل. دايما كده ركزوا في القاعده دي بالذات، الاصل عندك كيت وكيت، خرجنا على الاصل يلزمه ايه يا اسامه؟ يلزمك الدليل، هات دليل شرعي على هذا، ولا نتعبد الله بالدليل. نكمل كلامنا يا اخوانا، واضحه القواعد دي؟ اتفضل. هذا لا باس به، ما يعني اخونا بس بيقول بيعطوا صعقه كهربائيه عشان الحيوان يخدر، يعني ما يقاومش اللي بيذبحه، لا باس. انا ليا ان هو مات بايه؟ بطريق عن طريق الايه؟ الذبح، خرجت روحه عن طريق الذبح، هذا يؤكل. نعم. ها؟ في مين؟ بيموت وممكن بيصعق بيخدره او بيهمده عشان نقدر، كويس كده، يبقى مشكوك فيه. نرجع للاصل، ايه هو الاصل؟ اذا بقى هل الكتاب حلال؟ ما انا قلت لك اهو دلوقتي، احنا واحد بالظبط شك في ذبيحتك، قال يا اخوانا اخونا محمد ذبح حمامه وانا شكك فيها. شكك فيها ليه؟ انا مش عارف. نقول له انت شكك باطل، لان الاصل في ذبيحه محمد واي مسلم الحل ولا الحرمه؟ هل تسبب انت شكيت؟ الاصل في ذبيحه اي نصراني الحل ولا الحرمه؟ خلاص. وهكذا. معايا مشايخ؟ القاعده دي مهمه جدا ونافعه. والشيء العجيب بقى ان القاعده دي بالذات اللي هي اليقين لا يزول بالشك والشك لا يزيل اليقين، قاعده فقهيه واصوليه. لان عند القواعد نوعين، عند قواعد فقهيه وقواعد اصوليه. ما الفرق بينهما؟ القواعد الفقهيه خاصه باعمال المكلفين، القواعد الأصولية خاصة بالأدلة الشرعية. القاعدة دي تشتغل في الاثنين، تشتغل في أعمال المكلفين وتشتغل في الإيه؟ في الأدلة الشرعية. تفضل. الحل، الأصل في ذبيحة الدليل إيه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. من هم أهل الكتاب؟ هو كل من تعبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. ركز معايا، ده حكم شرعي. وفيه فرق بين أترك ذبيحة أهل الكتاب لأنني بلغة المصطلح كده نفسي مش جايباه، دي ترجع لك أنت. وفيه فرق بين أترك ذبيحة أهل الكتاب شكا أو تحريما، لا كده أنت خالفت الشرع. انتبهوا يا أخوان المسألة دي كويس، كده أنت وقعت في مخالفة شرعية. أنا عندي الحكم الشرعي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم له لحم الضب وكان معه خالد بن الوليد، فالنساء بيقولوا ألا أخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قدمتم له؟ كان ضب حنيذ مشوي على الرطف على الحجار، فأخبروا فما كانوش، فخلصوا أحرمه؟ قال لا، لا أجدوه في أرض قومي ولكني أعافه. خالد بن الوليد إيه؟ أكل كله رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لابد أن زي بالضبط كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم يعمل إيه يا مصطفى؟ فليملقه أو ليغمسه ثم يطرح. طيب أنا جايب كوباية لبن والذبابة وقعت فيه، فشفت الذبابة طبقت السم ولمت الذبابة، جيت أشرب هرجع له بطني كله. ما تشربش يا أخوي، أنت راجل مرفه ما تشربش، خلاص غيرك بقى هياخدها وياخد 20 زيها معايا. يبقى في فرق بين أترك الشيء لأن النفس تعافه، وفي فرق أن أترك الشيء لا. يعني بالضبط كده، والكلام ده مشافاة من العلامة العثيمين، قال لنا وإذا تركت الشرب من السائل أو من اللبن الذي دخل فيه الذباب وملقته شكا أن فيه جرثومات أو كذا، هذا شك منك في السنة يخشى عليك. أما إن تركته لأنك تعافو يعني ما أستطيع، دي قضية جبلية. فرق بين الاثنين، اتفهمت يا أخوانا؟ اتفهمت جزئي؟ تفضل يا شيخ. لا ما هو لازم وانت بتيجي تذبح تحاول تخلي السكينه ناحيه قدام شويه ورا شويه بحيث العرقين دول ينقطعوا. اهم حاجه العرقين، يعني احد العرقين لازم يقطع، لان احنا هم قلنا كام ايه؟ اربعه. قلنا اربعه يجزئ كام؟ يبقى لازم واحد احد الودجين لازم. لا لو كنا مثلا نقطع مجرى الطعام ومجرى النفس يبقى لابد يفضل الثالثه اللي هي احد الودجين معايا اخر فضل. لابد. نعم نعم. اي سن؟
سن
اه لا 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 ليس له سن، يعني العجل نزل من بطنه وذبحنا مش في حاجه ابدا. وفي الطيور ما فرقت الوزاره 45 يوم مظبوط كده، مش فيها مشكله خالص. نعم. طب انا قلت الكلام ده، لا انت ما تجمعك علم، انت النهارده انت ولك مني النهارده. اكتب هذه القاعده الفقهيه تتعلق باعمال المكلفين، والقاعده الاصوليه تتعلق بالادله الشرعيه. اكتب اليقين لا يزول بالشك قاعده اصوليه فقهيه. القاعده الفقهيه تتعلق باعمال المكلفين، والقاعده الاصوليه تتعلق بالادله الشرعيه. وقاعدة اليقين لا يزول بالشك إلا اليقين لا يزول بالشك تتعلق بالأمرين. معايا شيخ؟ كتبت يا محمد؟
هل في غلبة ظن في النجاسة؟ يعني
لا، في عندنا يقين، غلبة الظن لا يؤمن به. طالما خرجنا عن اليقين، ركزوا يا مشايخ، لأن ممكن بعض طلبة العلم يتمكن منه الشيطان في الوسوسة وهو لا يدري. ولا يليق أبدا بمسلم فضلا عن طالب علم أن يبتلى بالوسوسة أبدا، لأن أصل لذلك ابن القيم في غير هذا الكتاب قال وسبب الوسوسة أمران، خبل في العقل وجهل بالشرع. ملهاش تاني. سبب الوسوسة أمران، خبل بالعقل أو جهل بالشرع. نرجع للكتاب. تفضل. يسأل أخونا عن جواز فصل الرأس مباشرة، لا بأس بذلك، ولكن الكراهة بتيجي منين؟ أن يذبح من الخلف. هنا الكراهة بتيجي من هنا، بل إن ذبح من الخلف. بس دي مسألة دقيقة ومن الصعب استيعابها. إذا ذبح من الخلف ومات المذبوح قبل أن يصل إلى الودجين السكين أو مجرى النفس أو مجرى الطعام ميتة ولا تؤكل. بس مسألة يعني إيه تتبعها صعب شوي، ولكن ده الحكم بتاعها لأن هنا ماتت من غير التذكية الإيه الشرعية. نكمل يا أخواننا الكلام. طيب يقول: وحرم أكله إذا خالطه، إذا خالط كلبه. تمشي كلبه ولا كلبه؟ إذا خالط كلبه كلبا آخر، ما جيش غير كده صح؟ ما هو إذا خالط كلبه كلبا آخر. طب لو قلنا إذا خالط كلبه كلب آخر تمشي ولا لا؟ الأصوب، الأصوب، لأن المخالط من دخل على الأصل. معايا يا شيخ؟ عديها كبر عليا شوي. وحرم أكله إذا خالط كلبه كلبا آخر للشك في تسمية صاحبه عليه. أسأل يا محمد كده، للشك في تسمية صاحبه، هي الضمير عايد عليه. أحسنت، على الكلب الآخر. وهذا باب يطول تتبعه، فالاحتياط والأخذ باليقين غير مستنكر في الشرع وإن سميتموه وسواسا. يبقى هنا كما قلت لكم في أول الكلام، الإشكال كله جه عند الموسوسة في إيه؟ أنهم سموا الأمور بإيه؟ بغير أسماء. سموا الوسوسة احتياط، وتبدأ تتكذب يحتاط في دين الله، واخد بالك؟ وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارة حتى عمياء. عندك شيء في الهامش؟ اكتب عندك: هذا لا يصح عن ابن عمر. والمعني بقولنا لا يصح أي حتى عمياء. كلمة حتى عمياء ديت لم تصح. اكتب عندك: والأصل رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق وصححه ابن حجر وليس عند أحد ممن روى أنه عمي بسبب ذلك. وليس عند أحد ممن روى أنه عمي بسبب ذلك. نكمل يا مشايخ. وكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العضد، وإذا غسل رجليه أشرع في الساقين. فنحن اللي هم مين؟ صول وسوس. فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين وتركنا ما يريب إلى ما لا يريب، وتركنا المشكوك فيه للمتيقن المعلوم، وتجنبنا محل الاشتباه، لم نكن بذلك عن الشريعة خارجين ولا في البدعة والجين. وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال حتى لا يبالي العبد بدينه ولا يحتاط له، بل يسهل الأشياء ويمشي حالها، ولا يبالي كيف توضأ ولا بأي ما إن توضأ ولا بأي مكان صلى، ولا يبالي ما أصاب ذيله وثوبه، ولا يسأل عما عهد، بل يتغافل ويحسن ظنه، فهو مهمل لدينه لا يبالي ما شك فيه، ويحمل الأمور على الطهارة وربما كانت أفحش النجاسة، ويدخل بالشك ويخرج بالشك. فأين هذا ممن استقصى في فعل ما أمر به واجتهد فيه حتى لا يخل بشيء منه، وإن زاد على المأمور فإنما قصده بالزيادة تكميل المأمور وألا ينقص منه شيئا. شوف كلامهم شكله معسول إزاي، يخيل على غير المتعلم. لما؟ لأن دايما كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. يعني ممكن إنسان يتكلم مع سل الكلام يعني متقن يغير عندك كثير من المفاهيم، فكن على حذر من هذا. طيب، هذا كلام أهل الوسواس، وكل ما سمعناه مسألة إيه؟ زعمهم أن ما يفعلونه احتياطا. يبقى أصبح لزمن علينا أن نضع ضابط الاحتياط وسيأتي. أضع ضابط يعني متى أقول هذا احتياط ومتى أقول هذا تنطع وغلو وتشدد وتزمت. لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يليق أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأنا أقول لا سأحتاط على فعله. وبمعنى أوسع، الاحتياط إذا خالف السنة فليس باحتياط بل هو تنطع وغلو وتشدد. كن بقى أنت تسميه احتياط سمي حد مسكك، ولكن الحقيقة بينك وبين الاحتياط كما بين المشرق والمغرب. يبقى مسألة احتياط لابد أن تنضبط بضابط الشرع، وسيجليها الإمام ابن القيم إن شاء الله. طيب، قالوا وجماع ما ينكرونه علينا احتياط. ده لسه كلام الأهل الوسواس. احتياط في فعل مأمور أو احتياط في تجنب محظور، وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذين، فإنه يفضي غالبا إلى النقص من الواجب والدخول في المحرم. وإذا وازنا بين هذه المفسدة ومفسدة الوسواس كانت مفسدة الوسواس أخف، هذا إن ساعدناكم على تسميته وسواسا، وإنما نسميه احتياطا واستظهارا، فلستم بأسعد منا بالسنة ونحن حولها ندندن وتكميلها نريد. كلام من ده أهل الوسواس. يبدأ الإمام القيم رحمة الله يرد على كلامهم بشيء من التفصيل والإسهاب. قال أهل الاقتصاد والاتباع، جعلني الله وإياكم منه. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اكتب عندك، والاتباع جاء في القرآن على نوعين. والاتباع جاء في القرآن على نوعين. النوع الأول الاتباع المحمود، والنوع الثاني الاتباع المذموم. أولا الاتباع المحمود وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول اتباع الحق، افتح قوس الكتاب والسنة. النوع الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث اتباع الصحابة. ما قلت لا، اتباع الحق اللي هو الكتاب والسنة القولية، اتباع الرسول السنة الفعلية. النص جه كده، واخد بالك؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. احنا بنقسم تقسيمه وردت في القرآن. القسم الثاني الاتباع المذموم وهو ثلاثة أنواع. أولا اتباع الشيطان، اتباع الأعراف، اتباع الشيطان، اتباع الأعراف، اتباع الهوى، اتباع الهوى. نرجع للكتاب اللي هو السابقين والوالدين والآباء والأجداد، معي؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل قالوا ما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون أو لا يعقلون. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه. نعم. لا، المعني بالعرف والآباء والأجداد الذي يخالف الشرع. يقول: وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل وما خرج عنه، فهو من السبل الجائرة. قاله من قاله، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي. عندك الحسي ولا الحسن؟ الحسي. فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل. فمنهم المستحق للعقوبة، ومنهم المغفور له، ومنهم المأجور أجرا واحدا بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله ورسوله أو تفريطه. ونحن نسوق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ما يبين أي الفريقين أولى باتباعه. هنا ماذا يقصد الإمام ابن القيم بالفريقين؟ أهل الاقتصاد والاتباع وأهل الوسواس. ثم نجيب عما احتجوا به. احتجوا يقصد من؟ ركز يا محمد فياض. ثم نجيب عما احتجوا به بعون الله وتوفيقه. ونقدم قبل ذلك ذكر النهي عن الغلو وتعدي الحدود والإسراف، وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. اكتب عندك ضابط الغلو: مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل. ضابط الغلو: مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. أعيد: مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. كتبت يا شيخني مليني. جزاك الله خير. يعني معنى ذلك أي إنسان يتجاوز حدود المشروع بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد، هذا غلا في دين الله مهما كان. هذا غلو. بعد ذلك بقى هو يأثم أو معذور، دي قضية ثانية، ولكن ده ضابط الغلو: مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول. يتكلم بكلام جاوز الحدود، كما فعل كثير من أهل البدعة في مدحهم لبعض الناس وتجاوزوا الحدود، وأضفوا على بعض البشر صفات لا تكون إلا لله، كما دخل بعض الشعراء على واحد من حكام الدولة الفاطمية وهي دولة باطنية ملعونة ليست من أهل الملل الثلاث، فقال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. في كفر أعلى من كده؟ أهو ده موجود. يبقى هنا مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل. المثال المشهور ما فعله عثمان بن ما أراد أن يفعله عثمان بن مضعون لما أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الزواج، واخد بالك؟ التبتل. يقول أنس وغيره: لو أذن له لاختصينا. يبقى هنا جاوزت حدود ما شرعه الله تبع اعتقاد، كما يفعله المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم. هنا بقى مسألة مهمة جدا، وهي ورود الغلو في القرآن. وروده، جاء الغلو في القرآن منهيا عنه، وكذلك جاء في السنة. يقول ابن القيم هنا: قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ودي جاءت في موضعين: جاءت في موضعين في التنزيل: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يبقى المعتقد في عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، ده المعتقد. خالفت غلوته، وأنه ما مات وما قتل وما صلب وسينزل في آخر الزمان، ده المعتقد عندنا. فمن خالف في ذلك فقد جانب الصراط وجانب الصواب وغلى في دين الله عز وجل. الموضع الثاني: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، اللي هو بيوضحها قوله عز من قائل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا. وكذلك جاء في السنة. يبقى تلاحظ إن أهل الكتاب غلوا في عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا، وغلوا في الأحبار والرهبان، فكل من سلك هذا المسلك فقد تشبه بهم في هذا الأمر. طيب، وقال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. اكتب عندك ضابط الحد هنا، ضابط الحد هنا جملة ما أذن في فعله، جملة ما أذن في فعله، سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الكراهة. جملة ما أذن في فعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الكراهة. فإذا تجاوز الإنسان ما أذن فيه فقد تعدى الحدود. فإذا تجاوز الإنسان ما أذن فيه فقد تعدى الحدود. نعم، جملة ما أذن فيه سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. فإذا تجاوز الإنسان ما أذن فيه فقد تعدى الحدود. خلاص يا أسامة، ها كتبت يا محمود؟ التعريفات دي إخوانا الله يبارك فيكم مهمة جدا، بتبدأ لأن كلمة الحدود من الألفاظ المشتركة، جاءت في اللغة لها معنى وجاءت في الشرع لها عدة معان. يبقى لابد أن تعرف المعنى المراد إذا جاءت أمامك في آية. فلما يقول ربنا عز وجل تلك حدود الله، يبقى فاهم إيه معنى كلمة حدود. ولما يقول ماعز بن مالك الأسلمي أصبت حدا، تبقى فاهم إيه معنى الحد هنا. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفن، إيه معنى الحد هنا؟ لا يليق أبدا أن تعد عليكم الأمور دي. فالله يبارك فيكم، أرجو التعريفات اللي تملى عليك تكتب وتحفظ، وإن شاء الله احتسب عند الله عز وجل. طيب، وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، اكتب عندك أي فجر يوم المزدلفة، أي فجر يوم المزدلف، وهو على ناقته: ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذ، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد والنسائي، وطبعا كما عندكم الحديث وسنده صحيح. وقال أنس بن مالك: نعم، لا لا لا، مش كفر ولا حاجة، لا، الغلو معصية. المعصية كلمة عامة تشمل كل مخالفة شرعية حتى لو بدعة. فمن جملة المعاصي والبدع الغلو في دين الله، اللي هو بيجاوز حدود المشروع. يعني لما البصيري مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ما الذي قصده بذلك؟ أن يتقرب إلى الله. يبقى ابتدع، يبقى غلو، يبقى معصي. لا لأن احنا قلنا كل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة. كل إن هو بالغلو يكفر بتختلف. يعني الجهمية، الجهمية كم صفة أثبتوها لله يا شيخ محمد؟ سمعني إياهم كده أخوة الله يسترك. قول يا نبيل كده جزاك الله خير. قول يا ده أحسن، أحسنت يا ابني جزاك الله خير. صفة الوجود المطلق. طيب باقي الصفات نفوه، نفوه معصية ولا تعبدا لله؟ أحسن، تعبدا لله. يبقى هنا غلو في دين الله، واخد بالك؟ يبقى الغلو الرجل بيفعله ويتقرب به إلى الله فهو مبتدع، ممكن من خلال البدعة يكفر بالله عز وجل، واخد بالك؟ لأن احنا كنا قبل ذلك البدعة تنقسم باعتبار الكفر والإيمان إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. ها معايا مشايخ؟ الأمور واضحة كده؟ أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.